الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
هنا نلاحظ الحكم جاء في الآية بصيغة الخبر، وهذه من أساليب الإيجاب عند علماء الأصول أن يأتي الخبر ويقصد به الإنشاء، كما قال جل وعلا هنا الرجال قوامون على النساء، يعني يجب أن يكون الرجال قوامون على النساء. ومثله آيات كثيرة، مثل ماذا؟ لا يتخذ، هذا نفي، لا أخبار، أي والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة. هل المقصود أنه خبر مجلد خبر أو المقصود الأمر؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين، هل المقصود أنه فقط خبر الله عز وجل يحكي لنا خبر؟ لا، هذه الأخبار يقصد بها الأوامر، وهي قابلة للنسخ، وهي قابلة للنسخ، لأن الخبر في القرآن على نوعين، الخبر في القرآن على نوعين، إما أن يكون خبرا محضا يعني لا يقصد منه الإنشاء، لا يقصد منه الأمر، كأخبار قصص الأنبياء وأخبار الأمم السالفة وصفات الله عز وجل وأخبار الجنة والنار والعالم الأخروي والقيامة وغير ذلك، هذه أخبار محضة لا تقبل النسخ، أقصد النسخ يعني الرفع، لأن هذا تكذيب. يعني لو قلنا مثلا أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ثم قلنا لا لم يلبث فيهم 1000 سنة، هذا يعد إيش؟ تكذيبا. لكن النوع الثاني هي الأخبار غير المحضة، وهي التي يقصد منها الإنشاء، وهذه تقبل النسخ، هذه تقبل النسخ. الحكم الأول المستنبط أو المستخرج من هذه الآية هو وجوب ولاية الرجل على المرأة وقوامته عليها والعناية بأمورها، وسبب ذلك كما ذكره الله أمران. الأمر الأول هو تفضيل الله للرجل بما فضل الله بعضهم على بعض، والأمر الثاني الإنفاق، فإن الرجل هو الذي يجب عليه الإنفاق على المرأة وليست المرأة من تنفق على الرجل. طيب الحكم الثاني، نعم، إيش الوجوب؟ لا يجب، لا، الرجل هو من يجب عليه الإنفاق. الحكم الثاني هو وجوب حفظ المرأة لزوجها وبيتها، وهذا مذكور في قوله تعالى في الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فهن من باب الإغراء لهن على هذا الفعل. الحكم الثالث الوارد هو حكم المرأة الناشز، ومعنى الناشز التي تعصي الزوج أو تخرج عن طاعة الزوج أو تضايق الزوج بعدم طاعته، فحكمها قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعني ذكروهن بالحقوق والآيات والأحاديث، واهجروهن، إذا لم ينفع العظة يذهب إلى الهجران، والهجران عدم جماعها والتلطف معها، ثم بعد ذلك واضربوهن إذا لم يفد الهجران، يجوز الضرب ولكن الضرب هنا غير المبرح وإنما ضرب التأديب الذي لا يكسر عظما ولا يفعل شيء يؤثر في البدن ويؤدي إلى الإهلاك، لأن الفقهاء يقولون أن الزوج إذا ضرب زوجته وأثر في ذلك في جسمها بمعنى أنه كسرها أو أداها إلى هلاكها يضمن ذلك لو ادعى أولياؤها، يضمن ذلك، وهذا لا يجوز أن يتعدى الضرب إلى حد الكسر أو الإهلاك. ولذلك يقول الله عز وجل فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نعم.
وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
هنا أيضا تتم لقضية الخلاف بين الزوجين إذا لم يستطع الزوج أن يسيطر على المرأة في بيتها، وسيأتي أيضا العكس إذا كان الزوج هو الناشز، فهنا تنتقل المرحلة إلى مرحلة التحكيم، مرحلة التحكيم. ونلاحظ أن القرآن في هذه الآية والتي قبلها علق الحكم على الخوف، قال وإن خفتم، فإن خفتم، وهذا استباق لحدوث الفراق، استباق لحدوث الفراق. وهذه أيضا من عناية القرآن بالبيت الزوجية. نلاحظ في الأحكام الماضية أنه ندب إلى إمساك الزوجة مع كرهها أو لا، وأيضا في حالة نشوزها وضع عدد من الضوابط في التعامل معها، يعني أمرها وعظتها، هجرها، ضربها. ثم هنا إذا استمرت وخافوا الشقاق بينهما فإنهم يحكمون رجل من أهل الزوجة ورجل من أهل الزوج. هذا كله حفاظ للقرآن على بيت الزوجية، حفاظا على بيت الزوجية. وهنا حالتان للخلاف، إذا كان الخطأ واضح على أحد الزوجين فلا بد أن يحكم الحكمان مباشرة ولا يحتاج حتى إلى تحكيم، يعني إذا كان الزوج مخطئ أو الزوجة مخطئة فهنا الحكم واضح، ولكن إذا كان هناك لبس فلا بد من اجتماع الحكمان وتداول القضية بينهما ثم يحكمان بعد ذلك بين الزوجين، ولا بد أن يكون الحكمان من أهل الزوجين. فإذا لم يوجد للزوجة أهل يرشح من يكون مكانا لها.